الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وفقها ويقينا. نواصل قراءتنا في متن أبي شجاع رحمه الله في فقه الشافعية، وتوقفنا في باب الجمعة في مسألة وقت الجمعة. ذكر المؤلف رحمه الله شروط صحة الجمعة، تقدم معنا أن يكون البلد مصرا أو قرية، سلام الله، والثاني أن يكون العدد 40 من أهل الجمعة. قال والوقت، ذكر عندك في صفحة 230 من كفاية الأخيار في الهامش أو في الحاشية، قال من شروط صحة الجمعة أن تقع في الوقت، وقتها وقت الظهر. وهذا الإخوة مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية. قال وقال الإمام أحمد تجوز قبل الزوال. قال حجتنا ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس. وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء، أي ظل الحيطان. تعرفون الفيء هو الظل الذي يكون بعد الزوال، فالمراد هنا من الحديث أنه يصلي الجمعة في أول وقتها، يعني في أول الزوال. والنبي صلى الله عليه وسلم خطبته قصيرة، كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، فينتهون من صلاة الجمعة ويتتبعون ظل الحيطان. فهذه الأحاديث ظاهرة في أن صلاة الجمعة كانت تقام بعد الزوال. عند الحنابلة أنها تجوز قبل الزوال. طبعا الإخوة هناك أحاديث جاءت في المسألة، لكن الأحاديث غير صريحة عند التأمل بالنسبة لمذهب الحنابلة، كلها مرت معنا في بلوغ المرام. مثلا حديث سهل بن سعد متفق عليه، فيه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، فيستدلون بمثل هذه الأحاديث على أن الجمعة ممكن أن تكون قبل الزوال. يقولون إذن هذا معناه أنه كان يصلي قبل الزوال ثم تكون القيلولة يعني بعد ذلك، لكن هذا كما ترى ليس صريحا، ممكن يصلي الجمعة بعد الزوال وتكون الصلاة في أول الوقت وتكون الخطبة قصيرة، فيكون الوقت وقت قيلولة أيضا. كذلك مثلا حديث سلمة بن الأكوع، نفس الحديث الذي ذكره المؤلف هنا، فهم يستدلون به لأن قالوا نتتبع الفيء، هذا معناه أنه صلى قبل الزوال فانتهت الصلاة ثم يتتبعون الفيء. أيضا هذا كما ترى ليس صريحا، لأن الظل يطول شيئا فشيئا، ظل الحيطان، فهو إذا صلى مباشرة بعد الزوال يكون الظل قليلا جدا، ثم مع مرور الوقت يعني تمر قول ثلث ساعة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته وصلاته، أو نصف ساعة، يكون هناك ظل يتتبعون الظل ويستظلون به. فالحديث حقيقة الأحاديث التي استدلوا بها غير صريحة. هناك آثار الإخوة صريحة تدل على مذهب الحنابلة، لكن هذه الآثار الله أعلم معلولة ولا تقاوم الآثار الصحيحة التي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم في إقامة الجمعة بعد الزوال. من ذلك الإخوة هذا أثر مشهور عند ابن أبي شيبة وغيره عن عبد الله بن سيدان، عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدنا الجمعة مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول تنصف النهار، ثم شهدنا الجمعة مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. هذا الأثر فيه عبد الله بن سيدان، قال البخاري في التاريخ الكبير: لا يتابع على حديثه. قال ابن عدي في الكامل: هذا الذي أشار إليه البخاري هو حديث واحد وهو شبه المجهول. وذكر ابن حجر أيضا في الإصابة قول البخاري ثم قال: يعني حديثه عن أبي بكر في صلاة الجمعة قبل نصف النهار. ونقل كلام ابن عدي، ابن حجر نقل كلام ابن عدي قال: له حديث واحد وهو شبه المجهول. قال ابن المنذر: إن هذا الحديث لا يثبت. فالظاهر الله أعلم أن هذا الأثر معلول بهذا الراوي عبد الله بن سيدان. عندك راوي مجهول أحيانا تغتفر جهالة التابعين، لكن هنا ما نستطيع أن نغتفر هذه الجهالة. لماذا؟ لأنها تخالف الأحاديث الثابتة والآثار التي ستأتي عن الصحابة. فمثل هذا الأثر إذا أردنا أن نقوي لابد أن يكون السند في غاية القوة. ثم أيضا الذي يقوي هذا الأثر يستدل بأن الإمام أحمد قال بهذا، يقول الإمام أحمد احتج بهذا، وهذا الإخوة لا يلزم. يعني قد يكون العالم تجمعت عنده آثار كثيرة، مثلا مجموع الآثار، فرأى أن المسألة لها أصل فقال بهذه المسألة، لكن عند التفتيش قد تكون هذه الآثار كلها معلولة ولا تقوى مثلا. فهذا لا يعني تصحيح يعني هذا الأثر بعينه، والله أعلم. فكون البخاري ينص على هذا الحديث بذاته وأن فيه فلان لا يتابع على حديثه، هذا واضح أن البخاري كأنه استغرب هذا الأثر. البخاري كأنه استغرب هذا الأثر، يعني كيف تفرد بهذا الحكم عن الخلفاء الراشدين الثلاثة وهو راوي غير معروف، فطعن في حديثه بهذه الكلمة المشهورة التي يقولها البخاري، يقول لا يتابع على حديثه. هذا كثير يقوله البخاري في مثل هذه الأحاديث المعلولة. ولهذا هو في صحيحه يعني رجح أن الجمعة تكون بعد الزوال، قال: وكذا يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث. فهذا كلام البخاري في صحيحه لما بوب يعني باب في أن الجمعة تكون بعد الزوال، قال: وكذا يذكر، يعني هذا من تعليقاته، قال: وكذا يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث. ابن حجر في شرحه في فتح الباري ذكر أثر ابن سيدان ونقل كلام البخاري لا يتابع على حديثه، ثم قال: عارضه ما هو أقوى. وذكر يعني عند ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، قال إسناده قوي. هذا كلام ابن حجر رحمه الله. وذكر يعني أيضا آثار أخرى عن عمر في الموطأ، وصل هذه الآثار التي علقها البخاري. فإذا هذا الأثر الأول. هناك آثار أيضا جاءت عن السلف أن القائلة تكون بعد الجمعة، لكن هذا عرفنا أنه غير صريح. هناك آثار عند ابن أبي شيبة، عندك أثر عن عبد الله بن سلمة قال صلى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحى وقال خشيت عليكم الحر. لكن الإشكال أن في عبد الله بن سلمة وهو قد تغير في آخر عمره قال البيهقي ويشبه أن يكون غير محفوظ. لماذا؟ لأن راوي تغير ويروي ما يخالف الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة المشهورة عن الصحابة، فتلاحظ أن العلماء يطعنون يعني بأدنى جرح. كذلك عند ابن أبي شيبة عن سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحى، سعيد بن سويد أيضا ذكر ابن عدي في الضعفاء. كذلك ذكر عن أبي إسحاق عن علي أنه صلاها، أنه يعني خطب يوم الجمعة نصف النهار. وفي أثر آخر عن أبي إسحاق عن علي أنه صلى الجمعة بعدما زالت الشمس. يقول البيهقي وأبو إسحاق رأى عليا وهو صبي فيشبه أن يكون قد تعجل بها في أول وقتها فحسبه نصف النهار من تعجيلها. فتلاحظ أن كل الآثار التي ذكرت العلماء أجابوا عنها إما بتعليل أو بتوجيه. يقول الشافعي رحمه الله لما ذكر أثر ابن مسعود أن صلى الجمعة ضحى قال وليسوا يقولون بهذا، قال لا يقول به أحد. صلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعد ذلك في كل جمعة بعد زوال الشمس. يعني حتى الحنابلة المشهور عندهم يقولون قبل الزوال. هناك قول أن تكون الجمعة مثل العيد لأنها عيد فيصليها وقت الضحى. تخيل صلي الجمعة الساعة يعني الثامنة السابعة وخلاص ما يصلي بعد ذلك إلى العصر. عن هذا يقول الشافعي ما يقولون به ولا يقول به أحد، ولم يفعل هذا الأئمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا والله أعلم الأقرب في هذه المسألة قول جماهير أهل العلم، وهذا الإخوة هو الأصل، أن الجمهور يعتمدون على الأصل وهو أن الجمعة بدل عن الظهر. صحيح صلاة مستقلة لكن يعني في الوقت هي بدل عن الظهر، فالأصل أن يكون وقت الجمعة هو وقت الظهر. وإن كان كما عرفتم يعني الآثار التي وردت هي فيها علل بيّن هذا البيهقي وغيره كما عرفنا، لكن يعني بعض العلماء خاصة يعني من الحنابلة لما رأوا هذه الآثار بمجموعها قووها ومشوا عليها وقالوا يعني هذا من ما تنوع عن الصحابة والتابعين. وحتى ابن رجب رجح يعني قول الحنابلة هنا اعتمادا على هذه الآثار، لكن الأحوط لا شك قول الجمهور والله أعلم. ثم قال وفرائضها ثلاثة أشياء: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة. من شروط صحة الجمعة أن تتقدمها خطبتان. قال في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما وكان يخطب قائما. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقرأ القرآن يذكر الناس. جمهور العلماء يشترطون لصحة الجمعة خطبتين، لابد من خطبتين، خلافا للحنفية قالوا يكفي خطبة واحدة. فهذا مذهب الجماهير خلافا للحنفية، عندهم يجوز خطبة واحدة، إن كان المستحب خطبتين لكن يقولون يجوز أن تكون خطبة واحدة. هنا من باب الفائدة ذكر قال للخطبة خمسة أركان: أحدها حمد الله تعالى. هذا عند الشافعية ركن، يعني إذا ما حمدت الله تعالى الخطبة باطلة. فهذه أمور يعني أركان عند الشافعية. أحدها حمد الله تعالى، والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث الوصية بتقوى الله عز وجل. هذه الثلاثة أيضا وافقهم عليها الحنابلة. الحنابلة الثالث الوصية بتقوى الله عند الحنابلة الموعظة، أن هي مقصود الخطبة. طيب الرابع الدعاء للمؤمنين، وهو ركن على الصحيح. ما يقول على الصحيح يعني هناك قول عند الشافعية أنه ليس بركن، وهذا مما انفرد به الشافعية، يعني هذا الشرط الرابع انفرد به الشافعية فقط. الخامس قراءة شيء من القرآن يعني ولو آية مفهمة، هذا أيضا عند الحنابلة مع الشافعية، فالحنابلة يوافقون الشافعية في كل الشروط إلا الرابع. عند الحنفية قالوا يكفي تحميد أو تسبيحة، يعني لو خطبة الجمعة واحد يصعد يقول الحمد لله وينزل خلاص خطب. طبعا إيش قالوا؟ قال الله قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال ذكر الله يعني إيش؟ أقل شيء يصدق عليه ذكر الله. قالوا لو سبح أو حمد الله يكفي. نعم عندهم الآن هنا شيء من الظاهرية. ولذلك الصاحبان صاحب أبي حنيفة قالوا لا بد من ذكر طويل، من هذا ما يكون خطبة هذا. عند المالكية قالوا أقل ما يسمى خطبة عند العرب، أقل ما يسمى خطبة عند العرب. قالوا ولو سجعتين، لو قال اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما زجر يكفي. ابن العربي وافق تقريبا الشافعية، قالوا لا بد يعني أقل ما يكون حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير يعني الوصية الموعظة وآية من القرآن. وكما ترى هذه المسألة الإخوة ما فيها أدلة يرجع فيها للخطبة، بعضهم نظر إلى الخطبة عند العرب، وهذه الأركان عند الشافعية مأخوذة من أن هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم هذه الأمور في خطبته، يعني كأنه يقولون هذه خطبة شرعية، فهل المراد يعني يجزئ الخطبة عند العرب أو لابد من الخطبة الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون ركن؟ كما ترى يعني أهل العلم الإخوة يعني لهم يعني مدارك واسعة في النظر في الأحكام، فالله أعلم. لكن لا شك أن هذا أحوط طبعا، يعني حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الخطبة الشرعية طبعا هذا أحوط. قراءة شيء من القرآن مثلا سيأتي معنا في قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فسر بعض السلف كمجاهد وغيره قالوا الإنصات للإمام يوم الجمعة، فدل هذا على أنه يعني يقرأ فيها شيء من القرآن، يعني يقولها كما ترى. يعني الركنية الإخوة نحن نظن أن الركنية لا تثبت إلا بدليل صريح، يعني لا جمعة لا خطبة إلا بكذا مثلا، هكذا نفهم، مجرد الفعل ما يدل على الركنية. لكن هذا الإخوة ما يكون بصورة دائمة، الأحكام في الشريعة ليست من باب مساءل الرياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، هناك أشياء عميقة في الفهم، في معرفة ما كان عليه الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من مراعاة مثل هذا. يعني مثل هذا قد يقال أن هذه أصلا شروط متقررة، ما يمكن واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة يخطب خطبة بدون حمد ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمر بتقوى الله ولا يقرأ شيء من القرآن وينصح الناس هكذا بكلام وينزل، ربما ما يقبلون منه أصلا مثلا. فقد يكون الشيء من وضوحه لا يحتاج فيه إلى نقل في الشريعة، مثل يعني هذه الشروط مثلا. فالله أعلم، يعني هذه الشروط يعني فيها قوة يعني وأحوط، والله أعلم. كيف؟ أي نعم، أي يعني هي الإشكال هذا، أن يعني هذه شروط لصحة الخطبة، والخطبة إذا كانت غير صحيحة فالصلاة غير صحيحة، هذا الإشكال. لهذا هذا أمر ينبغي أن يحتاط فيه يعني، والله أعلم. ثم ذكر أيضا قال هذه أركان الخطبة، أما شروطها في الحاشية ذكر عندك أيضا ستة شروط، قال أحدها الوقت، هذا عرفناه، هذا كما عرفنا عليه جمهور العلماء خلافا للحنابلة. الثاني تقديم الخطبتين على الصلاة، هذا بالاتفاق تقديم الخطبتين على الصلاة. الآن واحد يقول طيب إيش الدليل؟ ما في دليل إلا الفعل، ويدل على الركنية باتفاق أهل العلم. طيب الثالث القيام فيهما مع القدرة، هذا عند الشافعية وأكثر المالكية خلافا للحنفية والحنابلة. الحنفية والحنابلة عندهم القيام مع القدرة سنة، يعني لو الخطيب جلس وخطب الناس وجالس خطبته صحيحة عند الحنفية والحنابلة. الدردير من المالكية قال واجب وليس شرطا، فلو جلس صحت مع الإثم، يعني كان يوافق أيضا الحنفية والحنابلة، يعني الله أعلم. الرابع الجلوس بينهما، وهذا يعني عند الشافعية فقط، أما الجمهور قالوا الجلوس سنة، يعني لو أنه خطب خطبتين فصل بينهما بسكتة مثلا بمقدار الجلوس وأكمل بعد ذلك فالخطبة صحيحة عند جماهير أهل العلم. الخامس الطهارة، وهذا عند الشافعية فقط خلافا لجماهير أهل العلم، الجمهور يقولون الطهارة يعني سنة، وهذا أقرب، يعني هناك كأنه ثبت عن عمر تذكرون أنه أحدث يوم الجمعة في خطبة فنزل وتوضأ ورجع، الآن خطر في بالي الأثر نسيت أبحث عنه. طيب تلاحظ الإخوة هناك مرات شروط هذه كلها ما فيها أدلة واضحة، فما لك إلا أن تنظر وين الجمهور وتكون معهم، يكون هذا أحوط وأسلم، والله أعلم. الشرط السادس رفع الصوت بحيث يسمع أو يسمع 40 من أهل الكمال، يعني نحن عرفنا أن العدد المعتبر في الجمعة على الأقرب 40 كما عرفنا، فقالوا لابد يكون صوت الخطيب يوصل أو يسمع 40، وهذا بالاتفاق عند الأئمة 4، لأن هذا هو المقصود من الخطبة طبعا. طيب هل يشترط كونها عربية؟ قال الصحيح نعم، هذا الصحيح عند الشافعية، وهذا مذهب جماهير أهل العلم وصاحبي أبي حنيفة، خلافا للحنفية أبي حنيفة رحمه الله قال تصح بغير العربية حتى لو كان عارفا بالعربية. والأصل إخوان تكون بالعربية، هذا هو الأصل مذهب جماهير أهل العلم. قال هنا فعل الصحيح لو لم يكن فيهم من يحسن العربية جاز بغيرها، ويجب على كل واحد أن يتعلمها بالعربية، يعني من يقدر، يعني كالعاجز عن التكبير بالعربية، فإن مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلم أحدهم عصوا كلهم ولا جمعة لهم، بل يصلون الظهر كما قاله الرافعي. هذا يدلك على أن هذا شرط معتبر يعني عند الشافعية وكذلك حتى المالكية، يقولون يعني إذا ما كان أحد منهم يتكلم العربية لا تلزمهم جمعة، يصلون الظهر. لكن نحن كما عرفنا هذا ابتداء يعني فرض كفاية عليهم، يجب أن يتعلموا، فإذا تهاونوا في هذا فما يكون لهم جمعة. طبعا هذه المسألة الإخوة ما دام أن فيها خلاف، الخلاف أحيانا ينفع، يعني ما دام أن الإمام أبو حنيفة يقول تصح حتى لو كان يعرفون العربية، فهنا ما تستطيع تبطل يعني الجمعة التي تقام بغير العربية. مثلا في كثير من الدول الأجنبية الإمام يخطب بغير العربية، فمثل هذا خلاص هو عمد بالحنفية صلاة تصح. هذه من فوائد معرفة خلاف أهل العلم في هذه المسائل. وأيضا هؤلاء في الغالب كما سمعتهم حضرت بعض الخطب يعني سبحان الله الآن فهمت لماذا كان يفعل هذا، يعني تكون الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصية بتقوى الله آية باللغة العربية وبعدين تكلم بغير اللغة العربية، فهذا أيضا مخرج لهم، يعني أتى بأركان الخطبة باللغة العربية خلاص خطبة صحيحة وبعدين كمل بغير العربية، فهذا مخرج في المسألة والله أعلم. وهذه شروط يعني تنفع، يعني مثل أنا الآن لو أن الخطيب أحدث على المنبر، يعني إذا كان عنده فقه يقول مذهب الجمهور أن هذا الشرط يعني ليس شرطا مستحب، مجرد الشرط هو هذا عند الشافعية فقط، فيمكن أن يكمل بدل أن يفضح نفسه أو يكمل الخطبة ثم ينزل يعتذر ينوب مثلا واحد عنه يصلي، يعني يجوز غير الخطيب يصلي الجمعة ويذهب يتوضأ ويصلي معه مثلا، فهذه سبحان الله العلم ينفع صاحبه. طيب ثم قالوا أن يصلي ركعتين في جماعة، طبعا هذا بالإجماع صلاة الجمعة ركعتين. طيب قال وهيئاتها أربع، هيئاتها أربع يعني هيئة الجمعة السنة فيها يعني أهم السنن في الجمعة. قال الغسل، وهذه كلها من باب المستحبات الإخوة، الهيئات هذه كلها من باب المستحبات. قال الغسل، قال السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل بل يكره تركه في أصح الوجهين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، صحيحين حق أو حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، عند النسائي قال ويوم الجمعة. وغسل الجمعة الإخوة مستحب عند الأئمة الأربعة، هذه من المسائل التي كان الواحد يعني يأخذ فيها بقول الوجوب ويلزم الناس بهذا، وفي الحقيقة هذا مذهب يعني الظاهرية فقط، أما مذهب الأئمة الأربعة فعلى الاستحباب وهذا هو الصحيح. إيش الجواب عن حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ ها؟
جمع من الأحاديث،
الأحاديث الأخرى. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. طيب بس قالك واحد طيب هذا فيه لفظ الوجوب، غسل يوم الجمعة واجب. أي نعم، أي نعم، يعني الوجوب الإخوة نحن نفهمه باصطلاح العلماء في أصول الفقه، والواجب يعني يأثم تاركه، هذا اصطلاح في أصول الفقه. نعم في الغالب قد يكون معنى الوجوب كذا، لكن في الشريعة في الأحاديث قد يأتي بمعنى الشيء المؤكد المستحب وإن لم يكن واجبا، لأن معنى الوجوب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها يعني السقوط، وأطلقوا على الشيء الواجب في الشريعة هذه الكلمة الوجوب كأن الشيء إذا سقط يعني خلاص تأكد ولزم، فهذا ما يعني أن دائما يكون تارك الواجب يعني يأثم، لا يعني يدل هذه الكلمة تدل على تأكد هذا الأمر على أهمية هذا الأمر، لكن قد يكون مستحبا في نفس الوقت، فهذا أمر مهم جدا. وهذا نبه عليه ابن رجب في شرح فتح الباري، ابن رجب نبه على هذا، والذي يدل على هذا الإخوة أثار الصحابة رضي الله عنهم، يعني أبو داود في سننه بوب بابا قال باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، رقم الحديث 352 عند أبي داود، ذكر بسند صحيح عن عائشة قالت كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم ثم ذكر أثر بن عباس عن عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ السؤال صريح. قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدء الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح، آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل، وسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. فإذا يعني الأمر هذا كان في بداية الأمر لما خرجت منهم رائحة، ثم بعد ذلك الله وسع على الناس. وذكر أيضا حديث سمرة: من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فهو أفضل. ذكر هذه الآثار الثلاثة، منها حديث سمرة، يعني في هذا الباب. فهذا واضح أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. وذكر عندك تنظيف الجسد ولبس الثياب البيض. لبس الثياب البيض جاء في الحديث المشهور: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، كفنوا فيها موتاكم. حديث وإن كان مختلف فيه، لكن يعني روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، يعني هو في الجملة يستدل به في هذا المقام، وعليه جرى العمل في الكفن وفي أيضا الثوب في حال الحياة. وكذلك يعني كما جاء في الأحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عندك حديث، حديث مشهورة في هذا، واليمس من طيب أهله. قالوا: أخذ الطيب، يعني كما ثبت في الأحاديث الصحيحة في هذا. قالوا: يستحب الإنصات في حال الخطبة. نقول يستحب، يعني ولهذا قال: هل يحرم الكلام وقت الخطبة؟ الإنصات هل هو واجب ولا مستحب؟ واجب. فهنا ذكر هذا، قال أحدهما في قولان، أحدهما ونص عليه الشافعي في القديم أنه يحرم، وهذا إذن يعني يدل على أن الإنصات واجب ويحرم الكلام. قال: وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أرجح الروايتين عنه. فإذا هذا هو الصحيح، والله أعلم. الإخوة، مذهب الشافعي القديم أصح، هو الذي عليه عامة العلماء أن الإنصات حال الخطبة واجب. والدليل قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال أكثر المفسرين: نزلت في الخطبة، وهذا جاء عن مجاهد وعطاء والحسن وبن جبير، فهذا صحيح. طبعا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، لأن الخطبة مشتملة على القرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأكثر السلف على أنها نزلت في الصلاة، أكثر السلف على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، يعني في الإنصات للفاتحة. وجمع بينهما ابن جرير، لأنها نزلت أن المقصود بها الإنصات يوم الجمعة والإنصات في الصلاة. وأيضا الحديث الذي يعني عند مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، هذا واضح في الوجوب. قال: واللغو الإثم. قال: والجديد أن الكلام ليس بحرام والإنصات سنة، وهذا الذي يعني لذلك من أبو شجاع في المتن رجح هذا، لأن هذا هو الجديد في مذهب الشافعي. لكن عرفنا أن الأقرب والله أعلم هو القديم من مذهب الإمام الشافعي كما عليه عامة أهل العلم. طبعا استدلوا في الجديد بالأحاديث التي خاطب فيها الخطيب بعض الحاضرين، مثل ذكر عندك حديث صحيحين أن عثمان دخل وعمر يخطب، فقال عمر: ما بال الرجال يتأخرون عن النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت. هذا الدليل على إيش؟ أنه يكفي ماذا؟ الوضوء. وهذا استدل بالشافعي نفسه في أن غسل الجمعة مستحب، وإن كان عمر أنكر على عثمان قال والوضوء أيضا، لكن هذا من باب يعني الأخذ بالكمال، يعني عثمان كيف تترك الأكمل. وهكذا يعني مثلا لما يدخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا مثلا، وغيره كما ذكر عندك بعض الأحاديث. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، هذا عند ابن خزيمة والبيهقي. فهذه الأحاديث الإخوة يعني حملها الجمهور على أن يجوز الإمام أن يكلم يعني أحد الحاضرين كان هناك حاجة مثلا، أو يعني إذا كان هناك يعني حاجة فيكلم أحد الحضور الإمام في أمر يعني في غاية الأهمية، فهذا يعني جائز. الله أعلم. ذكر ما يتفرع عن هذا، قال إذا قلنا بالقديم يحرم الكلام، فإيش حكم رد السلام وتشميت العاطس؟ طبعا هذا كله يكون حراما لا يجوز، وهذا مذهب الجمهور كما عرفنا، يعني الجمهور الشافعية في القديم مع الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية صحيحة يقولون ما يرد السلام ولا يشمت العاطس. أنا قال أنصت، إذا قال أنصت فقد لغى، فكيف بالذي إيش يعني يشمت العاطس أو يرد السلام؟ قال وإن قلنا بالجديد إنه لا يحرم الكلام فيجوز رد السلام والتشميت. طبعا هنا أنا عندي تعليق، هذه رواية صحيحة عن الحنابلة عند الإمام أحمد، كأن هنا أجاز يعني رد السلام وتشميت العاطس، لكن مذهب الجمهور أحوط في هذا والله أعلم، أن إذا قال أنصت قال فقد لغى، فباقي الأمور والله أعلم باب أولى. لكن هذا تلاحظ طبعا هنا ذكر أيضا عندك أنه يستحب بالإشارة، أنه يمكن أن يرد السلام بالإشارة بيده، فهذا جائز، وهذا لأنه كما قال كما في حال الصلاة، يعني كما تعرفون هذه مسألة في الصلاة كما في حديث ابن مسعود وغيره أظن، نعم، أنه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أو أجاز الإشارة في رد السلام، فإذا كان هذا في الصلاة فالخطبة باب أولى. نعم، كان في رواية حتى في خطبة الجمعة عند ابن خزيمة، ما أذكر الآن صحتها، وهذا يعني أنا أذكره جيدا عن شيخ بن باز رحمه الله في فتوى، أنه سئل فقال يشير يعني في رد السلام يشير. طبعا بالنسبة لي إذا الخطيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فهنا يصلي المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الإخوة لا يشوش على الباقين، المقصود هنا رد السلام تشميت العاطس، هذا الذي فيه تشويش يعني على الخطيب، يعني كأنه يخاطب غيره يكلم غيره. أما إذا كان فيما بينه وبينه فهذا من تمام الإنصات، هذا من تمام الإنصات أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الخطيب مثلا، إذا دعا في آخر الخطبة الدعاء من الخطبة، فإذا دعا أيضا يؤمن بدون رفع يدين، لكن يؤمن ما في بأس، يسمع نفسه يقول آمين آمين، فهذا من تمام متابعة الخطيب. قال ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. ذكر هذه المسألة، الداخل هل يصلي التحية؟ اختلف العلماء في ذلك. طبعا الإخوة هنا لابد أن نفهم أن الخلاف بين الجمهور هل يستحب أو لا يستحب، ليس على سبيل الوجوب، لأن تحية المسجد عند عامة العلماء أنها مستحبة ليست واجبة، وخالف في هذا يعني بعض الظاهرية داود الظاهري، حتى ابن حزم يوافق الجمهور في هذا أنها مستحبة، فتحية المسجد بعضهم حتى ينقل الإجماع على استحبابها، تحية المسجد مستحبة وهذا هو الصحيح، تحية المسجد مستحبة، واختلفوا في من يدخل والإمام يخطب هل يصلي ولا يجلس. تلاحظ المسألة ليست كما أقول دائما مسائل رياضيات، لا مستحب وهذا واجب يجب يجلس، لا، اختلف حتى الجمهور نفسهم الذين يقولون أن هذا مستحب. أحيانا مستحب يكون له يعني أمر عظيم في الشريعة وقد ما يخالف مقصد هذا الواجب، فيمكن أن تقوم بالمستحب في هذا الوقت وما يخالف مقصود الواجب، صلي ركعتين تتجوز فيهما، يعني هذا ما يمنع إيش من إيش الإنصات مثلا، وأنك يعني ما تفهم الخطبة، لا تستفهمها إن شاء الله، يعني ركعتين تأخذ منك قول دقيقتين، والخطبة مثلا ربع ساعة ثلث ساعة ما يضر مثلا. فما يقول مثلا واحد لا هذا مستحب وهذا واجب، ما يمكن أن نقدم المستحب على الواجب، لا، ليست المسألة هكذا عند العلماء، فكل واحد عنده أدلة عنده نظر. فعند قال عند مالك وأبي حنيفة والثوري والليث أن هذا قال لا يصليها، يعني لا يصليها على سبيل الاستحباب، لو صلاها جائز عندهم. طبعا القاضي عياض قالوا جمهور السلف من الصحابة والتابعين، لكن هذه الكلمة صراحة فيها يعني مبالغة، أو ما أقول مبالغة، يعني فيها صراحة يحتاج إلى نظر وبحث، أنا والله حاولت أنظر فالآثار الواردة مثلا عن عمر مثلا أنهم يعني حتى رجعت الاستذكار بن عبد البر ما ذكر هذه الكلمة، لما نسب المذهب الأول قال قال به مالك أبو حنيفة الثوري الليث وقف، ما كمل، ما قال جمهور السلف، مع أن ابن عبد البر ينقل آثار السلف، إنما نقل أن عمر رضي الله عنه كان إذا بدأ الخطبة أنصتوا بس، يعني هذا ما يلزم منه أن ما يصلي، والله أعلم. لكن بعض العلماء قد يفهم يعني من آثار الصحابة فهما فيقول قال به كذا، لذلك لابد أن يعني تنظر في لفظ الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم. وطبعا تأولوا الأحاديث الواردة في قصة أو قضية سليك على أنه كان عريانا يعني فقيرا، فأمره بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه. وطبعا أيضا يستدلون بحديث لما دخل رجل يتخطى رقاب الناس قال اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني قال له اجلس، هذا محتمل ممكن يكون صلى قبل وتقدم أو، لكن مشوا على ظاهر الحديث. لهذا ابن عبد البر يعني مع أنه مالكي لكن يعني قال واستعمال الحديثين يكون بأن الداخل إن شاء ركع وإن شاء لم يركع، كما قال مالك بإثر حديث أبي قتادة، يعني إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال وذلك حسن وليس بواجب، هكذا قال مالك في حديث أبي قتادة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. شوف الإمام مالك قال وذلك حسن وليس بواجب، تقول كيف صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ لا، الإخوة العلماء المتقدمون ينظرون إلى مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، مقصود هذه الأحكام، درجة هذه الأحكام في الشريعة. فعندهم يعني هذا نص عليه بعض المالكية أن المقصود أن المساجد بنيت لعبادة الله وإقامة الصلاة فيها، فكان من المناسب أن لا يدخل داخل المسجد ويجلس إلا ويصلي ركعتين من باب تعظيم المسجد واحترام المسجد، فرجع المقصد إلى أمر يعني كمالي وتحسيني، ولهذا صرفوا الأمر هنا إلى الاستحباب، وتتابع على هذا عامة العلماء، بل بعضهم كما قلنا ينقل إجماع على أن تحية المسجد مستحبة، وهذا هو الأقرب كما عرفنا، أظن تكلمنا عن هذه المسألة سابقا. المهم قال وقال الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين، وهذا بوب عليه البخاري، أنه يستحب أن يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين، واستدلوا به قصة سليك الغطفاني لما جاء يوم الجمعة وقد جلس قال أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع. وقال في رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وفي رواية قال وليتجوز فيهما. قالوا هذه الروايات كلها في صحيح مسلم. قال النووي وهذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد. وتأويل من قال إن أمره صلى الله عليه وسلم لسليك بالقيام يتصدق عليه باطل، يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد أو إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، فهذا نص صريح لا يتطرق إليه تأويل، لأن خاطب الجماعة. يعني صحيح تأويل المالكية والحنفية لقصة سليك ممكن يقبل، لكن أمام هذه الرواية يضعف هذا التأويل. صحيح أن لو كان يريد فقط يعني الشخص ذاته ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، ممكن يقول قم اركع ركعتين، ويقصد ماذا؟ أن يراها الناس أنه فقير وكذا، وأمر بشيء مستحب، واندرج تحت هذا المستحب أيضا الصدقة على هذا الفقير ممكن. لكن الذي يعكر على هذا التأويل ماذا؟ هذه الرواية يعني الصريحة والله أعلم. ولذلك مذهب الشافعية والحنابلة هنا يعني الله أعلم قد يكون أقرب، والله أعلم أنه المستحب أن يصلي ركعتين إذا دخل. قال فصل في صلاة العيدين. وصلاة العيدين سنة، وهذا عند جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة أن صلاة العيدين سنة مستحبة، سنة مؤكدة لا ينبغي أن تترك. وقيل طبعا هذا طبعا يستدلون دائما الجمهور بحديث الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال هذا ما نص عليه الشافعي. وقيل إنها فرض كفاية. فرض كفاية نعم، نحن قلنا الحنابلة قالوا سنة، لا الحنابلة عندهم أنها فرض كفاية، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد أنها فرض كفاية. عند المالكية والشافعية أنها سنة، وعند الحنابلة أنها فرض كفاية، عند الحنفية أنها واجبة على الرجال، عند الحنفية أنها واجبة على الرجال، وهذا رواية عند الإمام أحمد ورجح ابن تيمية أنها واجبة على الرجال. طبعا الذي يقول بالوجوب سواء كان الكفائي أو العيني يستدل بحديث من؟ حديث من في صلاة العيدين؟ أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين قالت أمرنا أن نخرجهن العواتق والحيض ذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلنا يعني الصلاة في رواية المصلى، ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين. يعني الذين قالوا بالوجوب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هنا، تقول أم عطية أمرنا أن نخرجهن، يعني هذا فيه مبالغة في إخراج هؤلاء، فهذا يدل على وجوب هذه الصلاة. حتى قالت إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، فاستدلوا بهذا الحديث. لكن إخوة الذي يعكر على هذا أنا ما أحد إلا طبعا ابن حزم وبعض المتأخرين يقولون بوجوب الصلاة صلاة عيد على النساء، ما أحد من الجمهور والعلماء المتقدمون يقولون صلاة العيد واجبة على النساء، مع أن الحديث جاء في أمر من؟ النساء. وهذا يعكر على من يستدل بهذا الحديث على الوجوب. يعني لو كان هذا الحديث في دلالة على الوجوب لكان أول من يدخل فيه مخاطب به وهم من؟ النساء. طيب كيف أنت تقول هذه الصلاة ما تجب على النساء والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء فيها؟ ولهذا والله أعلم مذهب المالكية والشافعية أقرب أنها سنة مستحبة. لماذا؟ لأنهم قالوا المقصود من هذا الأمر هو إظهار شعيرة الإسلام في هذا اليوم، هذا المقصود. ولذلك أمر من ليس عليها صلاة الحائط أن تأتي وتشهد الخير ودعوة المسلمين، كما في نفس الحديث نفسه قالوا فالمقصود من هذا الحديث إظهار شعائر الإسلام. وقد تكون الصلاة في نفسها مستحبة، لكن كما عرفنا بعض المستحبات تكون عظيمة في الشرع حتى يقال يسميها واجبة في الشرع مثلا، لكن هي مستحبة إذا تركها ما يأثم، فتكون يعني مستحبة. والمقصود من التوكيد فيها إظهار مثلا شعيرة الإسلام في هذا اليوم، تظهر شعيرة الإسلام في هذا اليوم مثلا بهذا المستحب صلاة العيدين. فهذا يعني الله أعلم يعني مذهب المالكي والشافعية يعني فيه قوة من هذه الناحية. طبعا مذهب الحنابلة أن فرض كفاية صراحة فيه قوة، لأن تخيل يترك المسلمون صلاة العيد كلهم يتواطؤون على تركها، هذا فيه إشكال كبير. يعني وين وين شعيرة الإسلام في هذا اليوم؟ إيه نعم. فمذهب الحنابل والله فيه قوة لا شك، أن حتى هنا قال لأنها من شعائر الإسلام فتركها تهاون في الدين. والله أعلم. ويعني مثل ما عرفنا الحديث اللي يستدل به الجمهور قال لا إلا أن تتطوع، وإن كان يقولون هذا قديم وكان في أول الأمر، لكن أيضا يعني الله أعلم. يعني كما قلت لما أمر الحياض ويعني العواتق ذوات الخدور بالخروج إليها، فنعم هي شعيرة، لكن يعني على مذهب الجمهور الشافعي والمالكي أنها شعيرة مستحبة. طيب ممكن إنسان ترك هذه الشعيرة تركوها ما يأثم، لكن يعني خسروا خسارة عظيمة وفوتوا أمرا عظيما في هذا اليوم، ممكن يحتمل مثل هذا على قولهم، لكن يبقى النظر بين هذا وهذا والله أعلم. أنا ما نلزم النساء، يعني الحديث فيه الأمر ومع ذلك ما ألزمنا النساء، فعرفنا المقصود أنها شعيرة والله أعلم. والشعائر تدور بين المستحبات والواجبات. نعم الله أعلم. ها؟ نعم. طيب طبعا هنا ذكر يكره للشابة الجميلة وذات الهيئة الحضور، يستحب للعجوز الحضور. طبعا هذه الكراهية الإخوة مذهب جماهير أهل العلم، يعني من الشافعية والمالكية الحنابلة، بل الحنفية عندهم يحرم أن تخرج الشابة الجميلة لصلاة العيد. طبعا هذا الإخوة إذا خرجت وهي مثلا كاشفة عن وجهها من هذا الباب، أنها قد يكون في فتنة، لأن عند الجماهير أنه يجوز كشف الوجه، فإذا خرجت وهي شابة جميلة وكشفت عن وجهها، وهكذا يجتمع كثير من النساء وقد يختلطن بالرجال أو شيء في طريقهن أو في، فهذا فيه فتنة، فكرهوا هذا على سبيل الكراهة، والحنفية حرموه. لكن إذا خرجت مثلا بنقابها مثلا يعني حجابها الكامل، فهذا والله أعلم ما يقال فيه إنه مكروه. العلة واضحة هنا، هم يعني ذكروا هذا على قالوا شابة الجميلة. طيب شابة جميلة خرجت بالنقاب إيش يرى منها؟ وكيف يعرف أنها جميلة؟ ما يعرف، فتزول الكراهة، فالكراهة مربوطة بهذه العلة والله أعلم. وطبعا هنا ذكر أثر عائشة، مشهور هذا الأثر عن عائشة، لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. طبعا هذا في صلاة الجماعة عموما، وهذا كما عرفنا الإخوة يعني هذا يتعلق بالعلة، إيه بحسب حصول الفتنة، وهذا يعني يرجع فيه إلى كل امرأة، فالمرأة عليها أن تتقي الله تعالى، وإذا كانت يعني ذات جمال وكذا ف يعني ما تفوت على نفسها الأجر، يمكن تخرج تبتغي الأجر وفي نفس الوقت ربما يعني تكون سببا في الفتنة، لذلك كرهها يعني الجمهور هذا الأمر إلا إذا تنقبت. طيب ذكر هنا أيضا وقت الصلاة، ما ما بين طلوع الشمس والزوال. طبعا هذا الإخوة من مفردات مذهب الشافعية، قالوا طلوع الشمس، لا، عند الجمهور ماذا؟ من ارتفاع الشمس قدر رمح. ولذلك قيل في مذهب الشافعية لا يدخل وقتها إلا بارتفاع الشمس قدر رمح، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، الجمهور على هذا القول الثاني عند الشافعية. قال والصحيح الأول يعني في المذهب الشافعي، والارتفاع قدر رمح مستحب، لكن عند الجمهور أن هذا وقت تحرم فيه الصلاة كما عرفنا، فيبدأ وقت صلاة العيد إيش؟ بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، هذا هو الصحيح. قالوا كيفيتها ركعتان، وذكر هذا في المتن، يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام القيام، يخطب بعدها خطبتين. طبعا هذا مذهب الشافعية الإخوة، أنه طبعا بالنسبة للخمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام هذا يعني الجمهور على هذا، لكن اختلفوا في الركعة الأولى. عند الشافعية سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وعند المالكية والحنابلة سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، يعني يكون تكبيرات الزوائد ست. نعم، تكون تكبيرات الزوائد ست، تكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبر ست تكبيرات، هذا عند المالكية والحنابلة، وعند الشافعية سبع تكبيرات. طبعا الأحاديث الواردة في هذا يعني مثل ما جاء مثل ذكر هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا. طيب في الأولى سبعا يحتمل الأمرين، الشافعية قالوا لا سبعا يعني المقصود غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام معروف أنها أصل في الصلاة وما تحسب. الآخرون قالوا لا الظاهر سبعا يعني كل التكبيرات، فتلاحظ الأمر محتمل. ثم إذا نظرت إلى آثار السلف تزداد حيرة، يقولون مذهب الشافعية روي عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وابن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي وإسحاق جمع، ومذهب المالكي والحنابلة روي عن الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، وعمر بن عبد العزيز والزهري ورجحه المزني، يعني كأن هذا عمل أهل المدينة، هنا عمل أهل المدينة مخيف، أن هذا قد تناقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة اللي في المدينة والتابعين وفقهاء السبعة الزهري من أمة المدينة، وتتابعوا على هذا الإمام مالك، هذا يقوي مذهب المالكية هنا عمل أهل المدينة. وفي المقابل مذهب الشافعية روي عن بعض الصحابة، لكن إشكال كما قلت لما قال روي عن أبي هريرة كذا، ما أدري الآثار قد تكون نفس لفظ الحديث أنه يكبر في الأولى سبع تكبيرات، فهم فهمون هذه سبع بهذه الطريقة، فقد يكون الأمر العملي أوضح يعني خاصة في مثل هذه الصلوات، لكن يبقى الأمر الله أعلم، يعني فيه سعة والله أعلم. يعني أنا أشوف مذهب مالكية الآن فيه قوة صراحة، ما إنسان يتفكر فيه مالكية والحنابلة، والأمر محتمل والله أعلم. عند الحنفية ثلاث تكبيرات ثلاث تكبيرات، لكن هذا روي عن بعض الصحابة في آثار ضعيفة الله أعلم. قال يقف بين كل تكبيرتين في الحاشية، في الحاشية عندك قدر آية معتدلة، يهلل ويكبر ويمجد، رواه البيهقي عن ابن مسعود، وهذا احتج به أحمد ومذهب الشافعية والحنابلة أنه يستحب أن يذكر الله، قل سبحان الله الحمد لله لا الله الله أكبر أو بأي ذكر، خلافا للحنفي والمالكية قالوا يعني ما ورد شيء في هذا، لكن هو هذا وارد عن ابن مسعود قال بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله. نعم هذا وارد عن ابن مسعود. كذلك يرفع يديه في التكبيرات، هذا مذهب جمهور أهل العلم. العجيب أن حتى عند الحنفية رفع اليدين هنا مستحب، لكن ما يستحب عند الركوع، يعني هم في التكبيرات الزوائد الحنفية يقولون برفع اليدين، وهذا كثير من الحناف يجهل هذا، تجده صلاة العيد ما يرفع يديه على المذهب يعني في الصلاة عموما، لكن في مذهب الأحناف في التكبيرات الزوائد يرفع يديه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا للمشهور عند المالكية عن عندهم رواية برفع اليدين، لكن المشهور مذهب المالكية أنه لا يرفع يديه، والله أعلم. لكن الصحيح والله أعلم أنه يرفع يديه، يعني كما جاء عن ابن عمر في تكبيرات الجنازة أنه يرفع يديه، فكذلك تكبيرات العيد، لأنها من جنس واحد، تكبيرات في قيام في الصلاة، فهذا من جنس واحد والله أعلم. وعليه جماهير أهل العلم. طبعا هنا عند الشافعية قال لو نسي التكبيرات وشرع في القراءة فاتت، لأن التكبيرات عندهم يعني مستحبة، وهذا مذهب أيضا جماهير أهل العلم. نسيت أن أذكر، نراجع إيش عند المذاهب، لكن أذكر عند المالكية عندهم تفصيل لابد أن يقضي وكذا. طبعا ذكر يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بإيقاف، في الثانية باقتربت بكاملهما، رواه مسلم، وتكون القراءة جهرا. وكذلك جاء أيضا يقرأ بالأعلى والغاشية، يسن بعد الصلاة خطبتان، وهذا أيضا مذهب جماهير أهل العلم أن خطبة العيد يعني خطبتان. نعم، وهذا جاء فيه آثار عن يعني السلف رحمهم الله، يعني مثل الجمعة ومثل سائر الخطب في هذه الصلوات. أظن الوقت خلاص دقيقة واحدة، طيب لعلنا نكمل ما بقي من إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في العيدين يعني؟ إيه، العيدين ما ثبت، كأنه روي فقط روايات، لكن ما ثبت، لكنه في الجنازة ثابت. ما عليه شيء، لكن
ما نقول السنة الرفع بدون دليل
والله. هو شوف العلماء يعني الأدلة عندهم واسعة، يعني احنا الأدلة عندنا شوي ضيقة صراحة، يعني شوف ما يتحرجون من الاستدلال. ماذا ذكر الشافعية ان ثبت عن ابن عمر في الجنازة، طيب لأن بالفعل يعني جنس واحد، يعني كأنهم يقولون الشريعة ما تأتي بالتفريق بين المتماثلات، وهذا يعني من جنس واحد، تكبير في قيام، فالله أعلم يعني من هذا الباب يعني. واللي ما يرفع ما عليه شيء طبعا، هو مستحب، لكن هذا الله أعلم أظهر، وخاصة إذا رأيت جماهير أهل العلم على هذا الاتجاه، حتى الحنفية هنا وافقوا الجمهور، يعني الشافعية والحنابلة والحنفية.